الأبرار كتاب الله رائدهم وجنته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد اللقاء بكم في هذا اليوم ومع برنامج فتاوى الرحمة، وإن شاء الله تبارك وتعالى سأتلقى ما يصل منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للسداد والجواب، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وكنت في اللقاء الماضي أتحدث عن ضرورة أن يعيش المسلم دائما مع ربه ومولاه سبحانه وتعالى جل في علاه، كما عليه أن يسعى في بناء هذا المجتمع الذي نحن نتكاتف جميعا على قيامه على البر والتقوى والخير والمعروف. وقد تحدثت في اللقاء الماضي عن ظاهرة النيل من بعض أهل العلم والخوض في الأعراض والذمم وغير ذلك، وقد سألني سائل عن أن بعض أهل العلم قد يجانبه الصواب، وهذه عبارة مني، وإلا هو قد قال يخطئ، ويقول فما الواجب أو ما هو الموقف تجاه أخطاء أهل العلم؟ أقول لا شك أخذ الله عز وجل الميثاق والعهد على أهل العلم أن يبينوه للناس وأن لا يكتمونه، وبالتالي أقول من جانبه الصواب في مسألة من المسائل أو قضية من القضايا على أهل العلم الراسخين فيه أن يبينوا له ذلك، وأن يوضحوا له حقيقة ما وصل إليه وأنه لم يوفق للحق في هذه المسألة. وإن كان هذا بعد ذلك هذا الرجل من أعلام الأمة أو من الحريصين على الحق والخير أو من المتمسكين بمذهب أهل السنة والجماعة، وجب على الناس جميعا أن يعرفوا له قدره وأن تغفر له زلته إن كانت وقعت منه زلة في مسألة من المسائل أو قضية من القضايا. والإنسان على كل حال لا يسلم من الوقوع في خطأ ما، ولا يمكن بحال من الأحوال أننا كلما أخطأ عالم من علمائنا في قضية من القضايا أو مسألة من المسائل أو نازلة من النوازل التي يمكن أن يسوغ الاجتهاد فيها أو الأخذ والرد وما إلى ذلك، لو أننا تتبعنا زلات أهل العلم وأخطائهم ونشرناها بين الناس وحذرنا منهم، من الذي يسلم من العلماء عندئذ؟ طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام عبد الله.
أهلا مرحبا.
أحبك في الله.
أحبك الله لا أحتمي له.
من حالك ما هي؟ شيخ عبد الله.
تفضل أخي جمعة.
بنسرك على صورة الكهف وقراتها يوم الجمعة، هل الحديث صحيح أم ضعيف؟
طيب حاضر. حاضر.
وقرأت ياسين على الموتى.
حاضر.
ونسرك تدعي لي في قيام الليل برؤية رسول الله.
عليه الصلاة والسلام، صار لك التوفيق.
ونطالبك ان طلبنا الشيخ محمود حسان يجيب لنا دروس للشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله عليه
ان شاء الله باذن الله.
ان شاء الله. وهذا الشيخ العالم الجليل يجب ان لا يتحول مع النشاطات الفضائيه.
طيب ان شاء الله. حاضر.
حياك الله شيخ عبد الله.
فرصه طيبه يا اخي جمع الله يكرمك. بارك الله فيك. نعم.
السلام عليكم.
الاخ محمود السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل. اهلا وسهلا.
اني احبك في الله.
حبك الله حطاني له.
إيه لو سمحت يا شيخ انا بسالك ان حضرتك تدعي لي بس.
نسال الله لنا ولك التوفيق والثبات والسداد.
إيه مثلا هو في استفسار، لو مثلا لو الواحد بيعمل ذنب وكل ما يتوب عليه يرجع له ثاني، إيه مثلا اعمل ايه بالظبط؟ ورب واسالك ان انت تدعي لي بس يا شيخ.
حاضر.
خلاص ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله. اخونا عبد الرحمن السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
بقولك يا شيخ أنا دلوقتي ليا واحد صاحبي مهند، معنا كده؟ ألو؟
اتفضل اسمعك، اتفضل اتكلم.
بقول لك أنا ليا واحد مهندس بيجيب لي حاجات من البيت.
نعم.
فهو جاب لي التذكير ده ب 75 و50 جنيه زياده.
طيب انا سافصل لك القول في المساله هذه. حاضر. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا هادي؟
اتفضلي الله يكرمك.
لو سمحت انا حافظه كتاب الله، وساعة ما حفظت كده قلت ان شاء الله يعني لو حفظته انا ما اجي يعني احفظ حد مش ياخد اجر. ولكن الناس اللي انا بديها الوقت بتعرض عليا ان لو انا ما يعني ما يعني بقول لهم لا وبقصم عليهم، فهم بيقولوا خديه انجليزي، احنا مش عارفين نقول لك ان هو اجر من حاجه. فالقسم بقى.
حاضر. تابعي معي وتسمعيني الجواب ان شاء الله.
جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك. اخي فتحي السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي فضلتك يا شيخ؟
اهلا مرحبا.
والله انا ليا رجاء عندك بس بسيط جدا جدا جدا. تبلغ الشيخ محمود حسان ان يجعل الشيخ الشعراوي نصيب من كرة الرحمة.
وجعل من؟
انا بحملها لك بالله عليك. حاضر. تبلغ الشيخ محمود حسان والعاملين على كرة الرحمة ان يجعلوا الشيخ الشعراوي نصيب من كرة الرحمة. اثنين نتمنى لهم ان شاء الله بزيارة حج بيت الحرام.
نسأل الله لك ذلك وجميع إخواننا المحبين المسلمين إن شاء الله. طيب حاضر. نعم. طيب أجيب على ما لدي الآن من أسئلة، وإن شاء الله تعالى ما افتتحت به هذا اللقاء يعني هي موعظة وتذكرة لإخواني المؤمنين حتى نعرف قدر أهل العلم ونقوم أخطاءهم، ولا ينبغي للعلماء الراسخين الثابتين أيضا أن يسكتوا عن بيان الحق، فالحق يعلو ولا يعلى عليه، والحق بفضل الله عز وجل أحب إلينا من جميع الناس. الحق هو الذي نقصده ونسعى إليه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إليه. أخونا جمعة من ليبيا جزاه الله خيرا يسأل عن الحديث الوارد في قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. هذا الحديث في الحقيقة في أسانيده مقال، الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة في أسانيدها مقال، غير أن هذا قد صح موقوفا عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعليه فتقرأ عندئذ. وهذا الصحيح الموقوف لا شك أنه أيضا يجبر شيئا من الضعف مما ورد في هذه الأحاديث، ونحن نعلم أن الموقوف هو الحديث أو القول الموقوف على الصحابي. الصحابي لا يمكن أن يقول مثل هذا القول إلا إذا كان قد أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أهل العلم بالحديث يعطون مثل هذا الحديث أو مثل هذا القول أو مثل هذا الأثر حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون هذا ليس مرفوعا لفظيا وإنما مرفوع معنوي. يعني إيه؟ هو الحديث موقوف على الصحابة وهو صحيح النسبة إليه. طالما إنه صح موقوف على الصحابة كان هذا الحديث فيه بيان لأجر مرتب أو ما إلى ذلك، فلا يمكن أن يقول الصحابي من عند نفسه ذلك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
وحياتك يا عم الشيخ. انا عايز اقول لحضرتك ان انا زوجي توفى من شهرين او يوم العيد.
نعم.
ودفن جمله فنوه قالوا التربه مليانه، فحطوا بلاستيك على الاموات على اخواته وعمامه وحطوا رمل ودفنوه.
نعم.
فدلوقتي انا مش عارفه هل ده صح صحيح ولا لا، ولا ناخد لحد وننقله، ولا نعمل مقابر جديده، ولا مش عارفه والله.
طيب حاضر. اختنا عبد الرحمن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ الله يبارك فيك، انا كان ليا ابن وراح الجهاد واستشهد، وكان زوجته عندها ولد عندها بنت.
نعم.
فلما استشهد ما رفضت، يعني جدع وجدع شديد جدا، فسبحان الله كان أبوه يعطيهم، كانت هي البنت هنا أمها بتدرس في المعهد كان يعطيها 1000 وبنتها كان يعطيها 500، يعني 1500 في الشهر.
نعم.
وبعدين سبحان الله لما الولد توفى قالوا خلاص عايزين يشوف الورث إيه، وعايزين ياخدوا ورث أبوه هو حي. المهم جمعوا الرجالة والرجالة قالوا لهم لا مالكم حق في الورث، انتوا شوفوا دلوقتي أبوه توفى فانتوا البنت حكموا للبنت ب 500 ريال. غضبوا الام وخدوا البنت وكتبوا الولد مكتوب ولا ان البنت تاخد 500 ريال مقابل ان احنا نشوفها. خدوا البنت وسفروها من ورانا لمصر واهلاكم هنا، وسفروا البنت ببنتها مصر. خلاص يعني هل لهم حق في انهم ياخدوا مننا فلوس ولا بدأنا نديهم، حتى بدأنا نديهم فلوس حتى لو ما كنا نشوف البنت. نزلت السنة دي عشان اشوف البنت ما خلوني اشوفها، كان معايا هدايا عايز اعطيها اياها.
يا ام عبد الرحمن، يا ام عبد الرحمن بارك الله فيكي، هذه مسألة يعني الامر يحتاج فيها الى جلسة عائلية مع يعني اصحاب العقول السليمة الصحيحة والقلوب الطيبة، تجتمعون ويعني يتم التوصل الى حل جميل مرض لكم جميعا. يعني هذه الفتاة وولدها انتم لا شك لكم حق في هذا الولد، فمثلا ان كنت انت ام ابيه كما ذكرت بان ابنك رحمة الله تعالى عليه فانت جدة له. نعم اخي كريم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي ام كريم.
ايوه شيخ لو سمحت.
تفضلي.
ايوه شيخ لو سمحت.
اتفضلي اتكلمي اسمعك.
اخويا
تفضلي.
تعبان اشوفها جدا يعني. ينفع الدوم له؟
اعيدي كلامك مره اخرى الله يكرمك.
بقول لحضرتك يا شيخ اخويا كان جايب شايل فلوس في البنك و
اختنا ام احمد. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كلمت فيك من ليبيا يا شيخ.
تفضلي.
بالله يا شيخ نبو الدعاء، احنا في ضيق من الحال.
نسأل الله عز وجل أن يفرج عنكم
وبحرق ممتلكاتنا وسرقتها.
نعم.
ونعيش في ضيق، وأمنتنا شيوخ في منهم طعنين في السن قاعدين في السجون. يريد كلمة للوليديين يتق الله في الشعب وبالذات اللي يحاربوا مع الناتو.
حاضر. أخت أم إيمان السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
تفضلي. تفضلي يا رب. والله كان لي عند حضرتك سؤال.
تفضلي.
هو عن إن أنا بتابع مع دكتورة أسنان، لكن الدكتورة دي في مكان بعيد في مصر الجديدة. الطريق ده بيكلفني حوالي ساعة ونص رايح وساعة ونص راجع، وبكون لوحدي في الطريق مش معايا محرم يعني. فأنا بس حضرتك أفاضل ما بين إن أتابع مع طبيب مسلم هنا في المكان اللي أنا فيه لأني مش لاقية طبيبة مسلمة تكون كويسة في المكان اللي أنا فيه. فأنا بس عايزة من حضرتك مفضلة الأمرين، الأفضل إن أتحمل مشقة الطريق دون وإن أكون لوحدي معيش محرم فيه، ولا إني أتابع مع دكتور هنا.
يا أم إيمان الله يكرمك، هل أنت يعني عندما تذهبين إلى هذه الطبيبة تنتقلين من بلدك إلى بلد آخر ولا في نفس المدينة؟
إيه؟
أنت الطبيبة في نفس المدينة، الطبيبة المسافة بعيدة في نفس
لا
المدينة؟
لا هي في مصر الجديدة.
طيب؟
في الأليوبية في الخنك.
نعم طيب.
يعني زي ما قلت حضرتك الطريق ده بياخد مني حوالي ساعة ونص وبكون لوحدي لأن زوجي بيبقى في الشغل يعني.
نعم نعم.
فالله يبارك لك تديني رأي يفيدني إن شاء الله ويكون أصوب وأقرب إن شاء الله للجميع.
طيب حاضر. أخونا كرم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
شيخنا العزيز.
تفضل.
الله يسلمك ويبارك فيك ويحفظ لك الخاطرنا الله يخليك.
الله يكرمك.
شيخنا بخصوص عايز أسألك موضوع زكاة الحلي.
نعم.
ما بعد الزواج. أنا تزوجت من قبل سنتين حوالي سنتين، ولدي لدى زوجتي المهر إضافة إلى ما كان عندها.
نعم.
فأرجو أن تبين لي ما هي الزكاة وكيف تكون بالنسبة للحليف.
طيب حاضر.
جزاكم الله خيرا.
حاضر. تابع معي بارك الله فيك. طب أرجع إلى أخي جمعة وقلت له بأن الرواية الواردة والموقوفة على الصحابي صحيحة في قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، وبالتالي لا حرج في مثل ذلك. أما قراءة سورة ياسين على الموتى، وردت أيضا بعض الأحاديث كحديث اقرأوا على موتاكم ياسين، وهذه في الحقيقة أحاديث لا تثبت، كلها ضعيفة، ولم يثبت هذا من فعل النبي أيضا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا أعرف أن أحدا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فعل شيئا من ذلك. وقد ذهب بعض أهل العلم وقالوا بالنسبة لإقرأوا على موتاكم ياسين، لأن بعض أهل العلم قالوا بأن هذا الحديث حسن، قالوا معناه ليس القراءة على الميت وإنما القراءة على المحتضر، على هذا على فرض أن الحديث إيه؟ أن الحديث حسن. ومن المعلوم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وفوقهم نبي الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه، كان الواحد منهم وقد مات لهم الكثير، قد مات لهم الكثير، كم دفن النبي عليه الصلاة والسلام من أهله ومن أصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم نعرف أبدا أنه عقد مجلسا لقراءة القرآن الكريم على الموتى، ولا أنه قرأ على قبورهم وهو يدفنهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكذلك الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، مات الكثير منهم وحضر الموت منهم وحضر النبي عليه الصلاة والسلام موت بعضهم، ومع ذلك لم يفعل شيئا من ذلك، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخونا محمود من الدقهلية جزاه الله خيرا، هو يعني يطلب أن احنا ندعو له، وهذه يعني أمر مشترك عندنا جميعا، نحن على كل حال كأمة مسلمة مؤمنة متأخية يدعو أهل الإيمان بعضهم لبعض، ودعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة. إن شاء الله ندعو لإخواننا المسلمين بأن يصلح أمورهم وأن يفرج كربهم وأن يهدينا وإياهم صراطه المستقيم، وأن يوفقنا ربنا سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه. ثم أسأل بعد ذلك، أنا أرتكب ذنبا ثم أعود إليه، ماذا أفعل؟ حقيقة الشيطان والنفس والهوى ثالوث خطير جدا، لا يترك الإنسان عن اقتراف الموبقات والمعاصي والآثام. الشيطان يفرح كثيرا بأن يتكرر الذنب من العبد. الهوى داعي الهوى في النفس، النفس الأمارة بالسوء تدفع الإنسان أحيانا إلى الوقوع فيما حرم الله أو ارتكاب الذنوب والآثام. حقيقة الإنسان عليه أولا أن يوطن نفسه، أن يوطن نفسه، يعني أن يأخذ نفسه بالشدة في طاعة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، ويذمها في نفس الوقت يجمعها ويمنعها من الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى. ولا يعني ذلك أن الإنسان لا يمكنه أن يقع في خطأ ما، كل بني آدم خطاء، ولا شك أن الإنسان قد تزل قدم أو تتعثر، وبالتالي المسلم فقط عليه ألا يكون ربه هو أهون الناظرين إليه. حقيقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يعني يعتبرون الوقوع في الذنب إثم عظيم وكبيرة من الكبائر، وإذا وقع الإنسان في ذنب لام نفسه وتاب إلى ربه، وربما جلس الساعات الطوال أو الأيام نادم على ما فرط، وكما جاء عنهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنهم كانوا يعتبرون ذنوبهم كجبل على رأسهم يخشون من أن يقع على رؤوسهم، جبل يخشون أن يقع على رؤوسهم، وإحنا بنعتبر الذنب كذبابة وقفت على أنف الإنسان ففعل لها بيده هكذا. الحقيقة تعظيم حرمات الله عز وجل، شعور العبد بعظمة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، أمر دافع قوي للغاية أن يحبس العبد نفسه عن المعصية، ولكن لو ضعف وزلت قدمه فعليه أن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وأن تكون عنده نفس لوامة تلومه على الذنب الذي اقترفه والمعصية التي وقع فيها، ودي علامة صحية إن شاء الله تعالى من علامات الإيمان. طبعا الحديث المتفق عليه أذنب عبد ذنبا، بس الحديث ده بعض يظن أنه هو يجرئ على المعاصي، لا، ولكن ده بيان سعة رحمة رب العالمين. وانت استحي يا عبد الله، وطالما أنك لا تتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة، يعني ترجع دايما إلى الذنب، فتكون أنت على خطر عظيم. ولكن إذا أذنبت فعليك بالتوبة والعودة والإنابة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علا. أخو نعم. طيب أرجع أقول يعني قبل أن أجيب على السؤال الآخر، أنا كنت يعني أتحدث عن سورة الكهف الآن في يوم الجمعة، ووردت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذه الأحاديث التي قد وردت فيها لون من الضعف، غير أن هناك آثار عن الصحابة موقوفة على الصحابة في قراءتها صحيحة، في قراءتها صحيحة، وهذا الموقوف على الصحابي في مثل هذه الحالة له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا حرج في قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. هو الأخ سألني عن الحديث وصحتها، فأنا جبت بناء على ذلك وقلت بأن فيها ضعف، ولكن الموقوف صحيح ثابت عن النبي ثابت على الصحابة، وله حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طالما له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإحنا نأخذ به ونعمل به، ولا حرج بناء على ذلك من قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. أخونا عبد الرحمن من القاهرة يعني سأل سؤاله، يعني انقطع الاتصال ويتحدث، يقول بأنه له زميل أو صاحب أو صديق بيحضر له أشياء بالقسط ويزيد عليه، يقول هذا حرام ولا لا؟ قلت له أنا سأفصل المسألة في هذه القول في هذه المسألة لأنها متداخلة، بارك الله فيك. فين التداخل؟ أولا فيها كلام عن حكم بيع التقسيط، الأمر الآخر عن صاحبه الذي يحضر له هذا الشيء إن كان هو الذي يزيد عليه. مسألة بيع التقسيط وحكمه هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، ولكن الذي أميل إليه متابعا في ذلك بعض مشايخنا وإمتنا وعلمائنا رحمهم الله تبارك وتعالى، أن بيع التقسيط حلال، ويستدل عليه ببيع السلم، يستدل عليه ببيع السلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل المدينة النبوية وجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم. فإذا كان بيع التقسيط معلوم الأجل ومعلوم الثمن فلا حرج في ذلك، وهذا الذي أراه والله تبارك وتعالى أعلم، مع النص على أن بعض أهل العلم لا يرون ذلك. ولكني أقول الذي يبيع بالتقسيط يجب أن تكون البضاعة عنده، الظاهرة اللي موجودة الآن وربما هي التي أسأل عنها أخي عبد الرحمن، يقول بأن صاحبي يأتي بي بهذه الأشياء ويزيد علي. بعض الناس يعمل عنده في العمل موظف وله زملاء في العمل وهو عنده أموال وربما لا تكون عندهم، يقولون له نحن نريد أن نحن نشتري هذه الأشياء، فهو يذهب إلى محل ما ويشتري هذه الأشياء ثم يبيع عليهم بالتقسيط، هذا حرام. ليه؟ لأنه هو في الحقيقة لا يمتهن هذا الأمر، ليست هذه حرفته وليست هذه مهنته، هو بهذا يتحايل على الربا. ولذلك اللي بيبيع بالتقسيط نقول له يجب أن تكون السلع عندك. بعض الناس يقول ما تكون السلع عنده، يقول والله أنا أريد كذا كذا كذا، فيذهب يشتريها ويلزم من طلبها منه بالشراء لأنه اشتراها له، وربما يأخذ منه مالا ويتعاقد معه على البيع ويتم العهد بينه وبينه والسلعة لم تكن قد وصلت بعد، فهذا لا شك لا يجوز. أما بيع التقسيط واحد عنده بقالة أو واحد يتاجر مثلا في الملابس أو إنسان يتاجر في الموبيليا مثلا، وأنت تذهب وتنظر في المعرض أو في محل الذي يبيع ملابس أو ما إلى ذلك وتنظر وهو يبيع بالتقسيط، ناسبك شيء أخذته مثلا وقسط لك هذا الثمن الذي ستدفعه مقابل السلعة التي أخذتها، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا أمة الله بتقول بأنها نظرت نظرا وقالت لو حفظت القرآن ستعلمه ولن تأخذ على ذلك أجرا، وهي الآن بتحفظ والناس بيجبروها أو يعطونها بالقوة كما تقول، بيقولوا خذيها بأي نية. الحقيقة يا أختي بارك الله فيك أنت نذرت ويجب الوفاء بالنذر. وأنا سبق أن أنا قلت هنا مرارا ونبهت لإخواني بأن هذا النذر المشروط مكروه. نذر المشروط اللي هو يقول إيه؟ يعني أنا لو حفظت القرآن سأفعل كذا، لو سافرت للعمل إلى الخارج سأتصدق مثلا بشهر من مرتبي مثلا، أو لو نجح ابني مثلا سأصوم 10 أيام وغير ذلك. هذا النذر المشروط مكروه عند جماهير أهل العلم، وبعضهم يقول بأن كراهته كراهة تحريم، ومع ذلك فالجمهور على الوفاء به، على الوفاء به. طيب معنا اتصال، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال وياس حضرتك تجاوبني عليه. أنا زوجي قال لي أنت طالق 5 مرات متفرقة، ورحنا لجنة الفتوى في القاهرة، رحنا 3 مرات يعني 3 مرات كنت أنا وهو، والشيوخ سألوه ونقشوه كلام من ده، وكل مرة في 3 مرات يقول إن حلال يعني وحياتنا حلال وكده، ولسه في يعني حياة ما بيننا. ففي شيوخ تانيين بيقولنا يعني إن إحنا ناخد بكلامهم دول.
على كل حال بارك الله فيك، طالما أنت سألت دار الإفتاء فخذي بقولهم، وإن أراد زوجك أن يعيد أو أن يرجع إليهم فليرجع أو يتكلم هو بارك الله فيك. هذه المسائل تحتاج إلى أن يتكلم الرجل ونعرف الحالة التي كان عليها. وأنت عندما ذهبت أنت والزوج إلى دار الإفتاء فعندهم هناك إن شاء الله تعالى من الفقهاء من العلماء، ولا شك أنهم استمعوا إلى الأحوال التي وقعت فيها أو وقع فيها هذا الطلاق، وقد يكون الطلاق مثلا كما تذكرون 5 مرات، ولكنه قد يكون في مجلس واحد أو يكون من باب التأكيد أو غير ذلك. فالنظر يرجع أو هذا الأمر يرجع فيه إلى من نظر إليه وإلى من حضر الكلام، وزوجك عليه أن يتحدث هو بذلك بارك الله فيك. وطالما أنكم ذهبتم إلى دار الإفتاء فأرى والله أعلم أنكم يعني تسيرون على ما أفتاكم به أهل العلم هناك، والله أعلم. أم براء السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش حضرة الشيخ أنا بس كنت عايز أسأل على تحليل الموسيقى فيه اللي هو النشيد بتاع حزب الحرية والعدالة، كان فيه موسيقى وكده، ولما ناقشنا أخواننا يعني في الحزب وكده فقالوا إنه هو فيه رأي يجوز فيه تحليل الموسيقى طول ما الكلام ما فيهوش أي شيء يعني يمس الحياة أو كلام زي كده. فمعلش يا شيخ ممكن تفيدنا بالنسبة
جدا
للموسيقى؟
تابعي معي وسأجيبك إن شاء الله. حاضر. أختنا منى السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
السلام عليكم.
تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
منى من السودان يا شيخ.
يا مرحبا أهلا وسهلا، تفضلي.
عايزة استشيرك، أنا عندي حتى مكالمة قبل ساعة من أخويا في الخرطوم السودان.
نعم.
بيقول أنه إني اتهمني بأنا بعمل عمل كعب وبمشي لشيوخ، ولقى عمل مع ولدي معاه وبيقرأ هناك في الجامعة، ويعني اتهامات أنا بريئة منها ما عندي أي ذنب، ولدي معاه وبس يا شيخنا عليك الله بس داير أشوف أعمل إيه حس يعني.
طيب تابعي إن شاء الله تعالى وأنا أنصحك إن شاء الله وننصحه. أم أميمة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياكم.
من فضلك يا شيخ بعد إذنك، أنا ليا أختي في الله كانت بتسأل إن جوزها طلقها 3 مرات، وفيهم مرة كان قبل منها جماع بساعتين، فلما راحت دار الإفتاء هنا في محافظة الإسكندرية قال لها ما تتحسبش ما دام كان في جماع.
يا أختي بارك الله فيك. الأخت الذي وقع معها هذا زوجها وهي يذهبان هما إلى دار الإفتاء أو يسألان أحدا من أهل العلم بارك الله فيك، لا تسألي أنت عنهم في مسائل الطلاق الله يكرمك. أخونا أبو ياسمين السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا.
الله يبارك في قناة الرحمة والله.
اللهم امين وفيكم.
والله عندي بعض كم سؤال هيك، هل يجوز الصلاة بالحذاء في موقع في صحراء على منجم في الصفات هيك بالحذاء؟
حاضر.
وهل يجوز المسح على الحذاء او اشراف في الوضوء؟
حاضر.
وكمان معلش انا متقل عليك، هل يجوز الاذان بدون وضوء؟ وهل يجوز عدم إقامة الصلاة لو لم يؤذن لها؟
حاضر.
الله يفتح عليك. وبالنسبة احنا مسافرين، انا مصري، قديش كم يعني مصرح لي الشرع اللي انا بغيب عن اهل بيتي؟
طيب حاضر. اخونا محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا.
كان في سؤالين يا شيخنا.
تفضل.
عايز استفسر على اللحية وحكمها في الاسلام.
طيب.
وفي سؤال تاني، هو يعني مراتي كانت شهر رمضان وكان وقت حمل وولاده، فالافضل تصوم الشهر ولا الافضل اللي احنا ندفع الفلوس بكامل؟
هي تستطيع ان تصوم؟
تستطيع ان تصوم.
طيب حاضر.
تستطيع تصوم.
خلاص
ماشي.
حاضر.
الف شكرا. السلام.
مع السلامة. طيب أرجع إلى سؤال الأخت أمة الله، وأنا قلت لها بأن الإنسان إذا نذر نذرا يجب عليه الوفاء به حتى لو كان هذا النذر مكروها، ولكن جمهور العلماء على وجوب الوفاء بالنذر. فأنت حفظت القرآن ونظرت إن حفظت القرآن شيء عظيم جدا، ولك أجر عظيم من الله عز وجل أيضا عندما تجتهدين في تعليم القرآن الكريم بلا مقابل، عندما يعني تعلمين بلا مقابل، فلا تأخذين أجرا ولا أجر على القرآن الكريم. ولكن لو كانت العادة عند الناس مثلا في بعض الأحوال أني أخت لك تريد أن تكرمك أو أن تقدم لك هدية ابتداء ليس في مقابل أنها حفظت عندك قرآن، ولكن من باب الإحسان ومن باب المعروف ومن باب تهاد وتحاب مثلا، فلا حرج في مثل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا أم أحمد من الغربية تقول بأن زوجها توفي رحمة الله تعالى عليه من شهرين، كانت المقبرة مليئة بالأموات، ووضعوا يعني بلاستيك على بعض الموتى وبعدين وضعوا رمل ثم دفنوه. تقول هل ندفنه مرة أخرى مثلا أو نخرجه؟ أقول على كل حال هو يعني قد دفن ولا يستحب الآن يعني إخراجه من المقبرة، ولكني أود أن احنا يعني نعلم إخواننا بأن تكون هناك آداب في الدفن، وعلى يعني المسلمين بصورة عامة أن يجهز الإنسان مقبرة لكي يدفن فيها، والأفضل اللحد كما هو معلوم. ولكن إن لم يتيسر بسبب طبيعة بعض البلاد أو طبيعة مثلا التربة في بعض الأماكن فلا ندفن ميت على ميت. طب ضاقت المسائل، يا ريتنا نحن نوجه نداء لأهل الخير والفضل إن هم يعني يوقفوا مقابر لله تبارك وتعالى، وأعتقد هم لو سألوا لوجدوا ذلك. ثانيا، إذا ضاقت مثلا بأهلها ففي مثل هذه الحالة إن يعني يجمع عظام الأموات ويوضع في جنب في المقبرة ويوضع بعد ذلك ميت آخر، ونسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وموتى جميع المسلمين. أختنا أبو أحمد من ليبيا. طيب أبو روان السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
كيف حالك؟
الحمد لله.
والله بدي أسألك ثلاث أسئلة.
تفضل.
والله السؤال الأول، عاوزين نعرف حكم حال اللحية حتى لو كان للضرورة.
طيب.
السؤال الثاني.
تفضل.
والله لو سمحت حكم جمع الصلوات للضرورة برضه، يعني مثلا بساعات نجمع الصلاة مع بعضيه لأن احنا شغالين بالليل.
طيب.
وساعات ما بنقدرش نقوم يعني فبنضطر ان احنا نجمع الصلوات مع بعضيه.
طيب.
مش في كل الأيام يعني.
طيب.
السؤال الثالث، أنا كنت عرفت حرفية يمنين اثنين اقسم بالله مثلا انا عندي الشيء وعملته مره ثانيه اثنين بس مش في نفس الوقت يعني.
نعم
عايزين نعرف حكم اللي ما ندم.
حاضر طيب حاضر. أخ محسن السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. إزي حضرتك يا شيخ؟
يا مرحبا.
لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك
لو سمحت وطي صوت التلفزيون يا أخي. أخ محسن وطي صوت التلفزيون شوية.
حاضر حاضر حاضر.
اتفضل.
بقول لحضرتك هل يجوز لغير المسلم أن يتزوج من مثلا مسيحية مثلا؟
لغير المسلم؟ ولا للمسلم؟
يعني حضرتك يعني مثلا هل يجوز للمسلم أن يتزوج بغير المسلم؟
طيب حاضر
ماشي شكرا
على السلامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من؟ أخت حنان السلام عليكم.
أهلا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ قراءة القرآن توفي الميت.
تفضلي.
ألو
اتفضلي اسألي.
بنسألك يا شيخ على قراءة الميت قراءة القرآن.
قراءة القرآن على الميت
توفي الميت.
طيب حاضر
ماشي.
طيب الحقيقة أختنا أم أحمد من ليبيا تقول ان احنا بنعيش في يعني ضيق وعندنا بعض الناس قد اودعوا في السجون وتود ان احنا نوجه كلمة ليتقي كل انسان ربه في اخيه. الحقيقة مسألة الظلم الذي يمكن ان يقع لا يقتصر على بلد دون بلد ونسأل الله عز وجل ان يرفع عن المسلمين الظلمة والاضطهاد والبأس والكربة والشدة وغير ذلك من المسائل التي تضيق عليهم في حياتهم ومعاشهم. الحقيقة يا إخواني على المسلمين ونحن هذه بلاد إسلامية يعني أهلها أو مواطنوها يشهدون لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. لماذا نتقاتل فيما بيننا؟ يعني لماذا يؤذي الأخ أخاه والجار جارة؟ ما هي الأسباب الدافعة إلى مثل هذه الأعمال التي يعني لا شك أنها تفسد البلاد والعباد وتؤثر حتى في نزول الأرزاق من عند رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه؟ لأن الله لا يرضى بالظلم ولا يحبه ولا يقبله ويعاقب من يفعله. وبالتالي نحن نناشد وننادي الجميع بل نناشد أنفسنا أن نتقي الله تبارك وتعالى في إخواننا، ألا يبغي بعضنا على بعض، ولا يظلم بعضنا بعضا. تقول إن في أناس في السجون، طبعا هذا السجن إن كان بغير سبب فهو شك أنه ظلم عظيم سيضيق على المسلم فيحبسه بين جدران أربع ويدفع به إلى مثل هذه الأماكن التي يتأثر وما إلى هذا. في الحقيقة كل هذه أمور نسأل الله أن يرفعها عن المسلمين. أخت فاطمة السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أتمنى من حضرتك تكلمنا عن المهدي المنتظر يا شيخ.
حاضر
شكرا.
أخت نعمة الله السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجب زكاة في زيت الزيتون؟
طيب
السؤال الأول. والسؤال الثاني هل مسح الأذنين من سنة الوضوء؟
طيب حاضر. فالحقيقة يعني احنا نريد ان احنا نصلح انفسنا نصلح اعمالنا. لماذا يعني يعاقب الاخ واخاه؟ يعني هذا لا يليق ولا يجوز بحال من الأحوال. إنه الاعتداء والبغي والعدوان والظلم كل هذه أمور حرمها رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فلنتقي الله عز وجل في إخواننا، في بلادنا، في ديارنا، في شعوبنا، ونسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه البلاد حكاما يعملون بالشرع ويقومون بالحق ويحملون الناس على الخير. وفي الحقيقة يعني بعض بلاد المسلمين هي بحاجة ماسة إلى مثل ذلك في هذه الآونة الأخيرة، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. أختنا أم إمام من القاهرة، هي يعني بتقول لها يعني أو من القاهرة الكبرى إن صح التعبير، بتتابع مع دكتورة أسنان وبتذهب بمفردها، وتقول تستغرق 3 ساعات ذهابا وإيابا، وبالتالي بتتأثر جدا، وتقول هل أتابع مع طبيب؟ الحقيقة أقول لها أنت بدأت هذا المشوار، ولا شك أن دي مسألة إن شاء الله ستكون مؤقتة، مسألة علاج الأسنان، يعني الواحد يروح مرتين مرة ثلاث لو كان، وإذا طالما أنك بدأت مع طبيبة وتعودت على ذلك فأرجو والله أعلم المواصلة في مثل هذا، وكونك تسافرين مسافة أو يعني تقطعين مسافة لا شك فقط هو الزحام هو السبب، وإلا هذه المسافة لا تعد مسافة يعني سفر يحرم من خلالها أن تذهب المرأة إلى طبيبة، هذا الذي أراه والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا كرم من العراق يسأل عن زكاة الحلي وكيف تكون. الحقيقة يا إخواني زكاة الحلي، الزكاة في الحلي، وأود يعني إخواني يتنبهوا لمثل ذلك حتى لا يفهم الكلام على غير وجه. المال اللي عند الإنسان المدخر عليه زكاة إذا بلغ النصاب هو 85 جرام، والذهب المعد للتجارة فهذا الذهب أيضا عليه وجوبا أن نحن نخرج عليه 2.5% كل سنة. إنما الحديث الذي سأتحدث عنه الآن حديث مقصور على الذهب الذي تتزين به المرأة، الذهب الذي تتزين به المرأة، هذا الذهب في الحقيقة اختلف أهل العلم في إخراج الزكاة فيه عند بلوغه للنصاب، فذهب فريق إلى عدم الإخراج، وده قول قوي وعليه أدلة أو معه أدلة، وقابلهم فريق آخر وقالوا لا نخرج فيه الزكاة ومعهم أدلة. والقولان كما ذكر بعض أئمتنا رحمهم الله كالشيخنا العالم القرآني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى علينا وعليه، يقول يعني هذان القولان متكافئان، يعني ربما الإنسان لما ينظر فيهما يعني يصعب عليه أن يرجح أحدهما، ليه؟ لأن كل فريق يستدل بأدلة صحيحة ولذلك الذي أراه والله أعلم، الذي أراه الإنسان كان عنده سعة يخرج زكاة حلي الذهب إن كانت عنده سعة، يعني هذا فيه خير عظيم وفضل عميم له أنه يخرج زكاة حلي الذهب، ولو في بعض السنوات بدل ما ينقطع عن الإخراج بالكلية. ومن كانت امرأة ما عندها إلا الذهب الذي تتحلى به وما عندها شيء فائض عن حاجتها لا تستطيع بعد ذلك أن تخرج زكاة عن الذهب الذي تتحلى به، فأرجو ألا يكون في هذا حرج أو بأس عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. طب معنا سؤال، السلام عليكم. تفضلي يا أخت عايشة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أنا في شيء حلفت قلت بالله ما فعل، وراحت أمي غبت مني، رضاء أمي فعلت، ما حكم؟
أنت فعلتي ولا لم تفعلي؟
فعلت.
فعلتي وحلفت بالله أنك لم تفعلي؟
أنا أيوة أنا حلفت وقلت والله إني أفعل، ورحت على شر ده أمي زالت مني فعلت.
يعني أنت قلتي والله سأفعل شيئا ولم تفعلي، ولا إيه السؤال؟
نعم أنا بس فعلت علشان أمي غبت مني وعلشان رضيت أمي فعلت.
حاضر. أبو معاذ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أهلا وسهلا.
أسأل الله جل وعلا أن يولي على مصر من يحكمها بكتابه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم آمين، اللهم آمين. جزاك الله خير يا أبا معاذ،
وخير الجزاء فضيلة الشيخ عبد الله. لدي سؤالين بارك الله فيك. السؤال الأول، إذا خرج من الإنسان الريح وهو يتوضأ، هل يلزمه ذلك أن يعيد الوضوء من الأول أم لا؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني، إذا توضأ الإنسان قبل الظهر ثم صلى الظهر ثم صلى العصر وبعد العصر ما زال على وضوء إلا أنه يريد قضاء الحاجة، فلبس الجوارب ولم ينتقد وضوءه بعد، فهل ينفح على الجوارب أم لا؟
طيب حاضر.
واضح؟
واضح.
وأرجو الاستدلال على قضية المسح على الجوارب لأنهم ينكرون علينا ذلك.
طيب حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ محمد السلام عليكم.
السلام وبركاته يا شيخ.
تفضل.
أمي شيخ، أنا شغال تاجر وبرن حبوب يعني وكده.
نعم. طيب أختنا أم براء بتسأل بتقول عن حكم الموسيقى، لأن بعض الناس يضعون أناشيد لمجتمعاتهم التي يستمعون فيها، ويقول البعض بأن الموسيقى حلال. حقيقة الموسيقى يا إخواني حرام. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيّن في حديثه الصحيح أنه سيأتي زمان على أمته، وده وقع، يستحلون فيه أشياء، ومنها والمعازف، ليه الموسيقى آلات الطرب، يعني ليه آلات الطرب يستحلها الناس، هذا هو الاستحلال. تقول أن البعض يقول بأن الموسيقى حلال طالما أن الكلمات اللي احنا نقولها مع هذه الموسيقى كلمات طيبة وجميلة. الحقيقة هذا قول باطل فاسد، لا يجوز الأخذ به. ونحن نناشد إخواننا الذين يعني يرغبون في العودة بالأمة إلى الإسلام وإلى دين الله تبارك وتعالى أن يتحروا الحق بالدليل، أن يتحروا الحق بالدليل. إحنا غايتنا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، والوسائل المؤدية إلى رب العباد يجب أيضا أن تكون وسائل صحيحة مشروعة، وسائل صحيحة مشروعة. الشاهد من كل ذلك أن الموسيقى لا يجوز للإنسان أن يسمعها، لم يسمعها النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن ورد أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يعزف لغنمه، يعني عشان بآلة في فمه من آلات اللي هي تعد كآلات الطرب اليوم، فوضع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كفيه على أذنيه حتى لا يسمع، وانصرف بعيدا عن هذا الذي يحدو بهذه الأوتار لغنمه. وبعدين لما انصرف بعيدا قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يفعل. احنا طبعا مش عايزين نترخص في مثل هذه المسائل. البعض يقول والله هذا تشدد، هذا تنطع، هذا تزمت، هذا كذا. أبدا يا إخواني، احنا نأخذ النفس أو نلزم النفس بطاعة الله تبارك وتعالى. يعني ما الذي يعني يدفعنا إلا أن احنا نبيح ذلك لأنفسنا أو لغيرنا من البشر ومن الناس حتى يعني يرضى الناس عنا؟ وهل رضاء الناس سبب في ان احنا نرتكب شيئا مما حرم الله تبارك وتعالى؟ هب ان المسألة كما ذكر في السؤال، قالت البعض قال ان الموسيقى حلال. طيب مسألة خلافية، اين الورع؟ اين الزهد؟ مثلا اين الخروج من الشبهات؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ليتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومع كل ذلك هناك نصوص صريحة في تحريم الموسيقى وآلات اللهو والطرب، وأئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى لهم كلام جميل في ذلك، وعلى رأسهم الإمام الآجري رحمه الله تبارك وتعالى له رسالة في تحريم آلات اللهو والطرب والغناء وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى له أيضا يعني بحث جميل عن تحريم هذه الآلات وتحريم استخدامها. ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. قل محمد السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عم الشيخ.
تفضل.
عم الشيخ.
تفضل يا أخي أسمعك تفضل.
ماشي ماشي.
تفضل اسأل يا أخي الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
وبركاته. ازيك عم الشيخ؟
الله يسلمك.
ألو.
يا أخي تفضل أنا أسمعك. طيب. أختنا منى من السودان اتصلت الآن وكانت يعني متأثرة جدا، تقول بأن أخاها يتكلم من السودان اتهمها قبل ساعة بأنها بتعمل أشياء وده فيها اتهام لها، وتقول ماذا أفعل. على كل حال يعني المثل العامي عندنا يا أخت منى يقولون فيه ياما في السجن مظاليم. الاتهام بالباطل لا يجوز، الاتهام بالباطل دي كبيرة من الكبائر. يعني كيف يتجرأ الإنسان على أن يصف أو أن يقول في أخيه ما ليس فيه؟ ده الإسلام منع أن تتحدث بالصفات السيئة أو القبيحة عن أخيك ذما له، واعتبر الإسلام ذلك غيبة، من الغيبة التي لا، من الغيبة والنميمة التي لا تجوز، اعتبرها كذلك الإسلام. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان أعظم جرما وإثما من الغيبة والنميمة. إيه والبهتان؟ يعني أن تقول في أخيك ما ليس فيه، أن تصف إنسان لم يرتكب شيئا وتقول بأنه فعل وفعل، أو عنده وعنده، أو قال ولم يقل، هذا في الحقيقة جرمه عظيم. فإحنا نقول وننبه على إخواننا، وكنت قبل قليل أناشد الأمة الإسلامية وإخوان المسلمين بأن يتقي بعضنا بعضا، نتقي الله عز وجل في إخواننا، كل واحد منا يحافظ على أخيه ويحافظ على نفسه، يحافظ على المجتمع والإخوة الذين هم يرتبطون معه في داخل مجتمعه. على كل حال لا يليق بك إن هم يعني إن أساء لك هذا الأخ أن تسيئي أنت إليه، لا يليق ذلك. على كل حال يعني لا أجد كلمة أن أقولها لك إلا العبارة السائرة عن بعض سلفنا الصالح، إن إحنا لا نجد يعني أمرا نرد به على من عصى الله فينا إلا بأن نطيع الله تبارك وتعالى فيه. فإن ظلمنا إنسان فلا نظلم، وإن تكلم علينا بباطل فلا نتكلم عنه بباطل، وغير ذلك. ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد، ولهؤلاء الذين يتهمون الناس بالباطل وغير ذلك العفو والتجاوز أيضا، نسأل الله أن يعفو عنهم وأن يتجاوز عنهم وأن يرجعوا إلى الحق والصواب، والله أعلم. أخونا أبو ياسمين من الأردن له عدة أسئلة، يقول هل يجوز الصلاة بالحذاء في الصحراء؟ نعم يجوز إن كانت طاهرة بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في نعاله، وكما تعلم القصة له كان يصلي في نعلي عليه الصلاة والسلام، وبعدين أتاه جبريل عليه السلام فأخبره أن في نعليه وسخا فخلعهما النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة من خلفه يصلون أيضا في نعالهم، فكل واحد منهم خلع نعاله اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة سألهم لما فعلتم ذلك؟ قالوا لأن رأيناك تفعل. قال جبريل أخبرني بأن فيهما أذى فخلعتهما لذلك. الشاهد أنه جائز إن شاء الله، بس أرجو برضو يعني إخواننا ما يأخذوش الكلام كده ويجوا دلوقتي في المساجد، لأن البعض يقول والله أنا أريد أن أنفي السنة، مساجد تكون مفروشة بالمكت والسجاد الفاخر النظيف، ولا شك أن الحذاء يعني فيه تراب وما إلى ذلك، لأنه بتمشي فيه على التراب حتى ولو كان طاهر، والتراب طاهر اللي أنت بتمشي عليه، ولكن لما تصلي وتخف على التراب ما تأثر. إنما لما تدخل بنعالك، والناس اعتادوا اليوم ان هم يخلعون نعالهم عند الدخول في المساجد اللي هي قد بسطت وفرشت وتزينت بمثل ذلك، ان لا شك ان فيه اذى لهذا الفرش، وفيه اذى لمن ياتي ليسجد مكانك او ليضع جبهته مكان ما كنت واقفا. فاحنا الصلاه في النعال جائزه، وفي البر او ما الى ذلك يعني في الصحراء أو في الخلاء، إنما على السجاد هي جائزة أيضا، ولكن في إلحاق ضرر بهذا الفرش الموجود في المسجد، وبالتالي تأدبا لا يليق. نعم، من عبد الله؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو،
اتفضلي.
السلام ورحمة الله. أيوة يا شيخ،
اتفضلي أسمعك، اتفضلي.
وط بقول لك دلوقتي أنا كنت نادرة قلت لو عملت عملية،
نعم،
لو ربنا شفاني من غير عملية هذبح ذبيحة، وفي ناس بيقولوا لي بثمن الذبيحة طلعها لله.
نعم،
فايه
راي
حضرتك؟
طيب تابعي معه وتسمع الجواب الان ان شاء الله. حاضر. الاخ حسين، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. عم الشيخ عبد الله،
اتفضل.
انا احبك في الله.
احبك الله احبتنا لك.
لي عندك سؤالين بعد اذنك.
اتفضل.
والله انا يعني انا هنا شغال في الاردن.
نعم.
مصري، ماشي، ويعني الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا رزقنا والحمد لله. فيعني انا بني شقه وبدي اجهز لجيستي، بجهز لجيستي ان انا انزل اتجوز.
نعم،
ماشي. فيعني علي زكاه؟
علي يعني على شقه؟
لا انا يعني انا لما اجهز يعني انا يعني ما بطلعش زكاه، قادر يمكن سنه ولا حاجه لوحدي.
طيب.
فيعني فكنت بطلع في الاول يعني نظام يعني نظام يتامى، فهل تجوز يعني الزكاه اللي انا ببعتها لليتامى؟
انا ساحتاج تفصيل في المساله دي، ساكلمك عنه ان شاء الله.
ماشي.
حاضر.
طيب بعد اذنك، يعني في ينفع يعني، طيب ماشي، من غير السؤال ده يعني ينفع ان انا ابعت زكاه يعني ام ان انا يعني انا دلوقتي بحضر لجيستي وحاجه زي كده؟
يا اخي بارك الله فيك، اذا كان لديك مال تريد ان تجهز شقه او تتزوج او غير ذلك، عندك مال بلغ النصاب يعني تشتري بما يمكن 85 جرام من الذهب، فيجب عليك ان تخرج زكاه هذا المال بعد مرور عام عليه. اذا بقي المال عندك سنه لابد ان تخرج 2.5% من هذا المال زكاة بحد الشرع الذي شرعه رب العباد سبحانه وتعالى، مهما كان عندك أو من ورائك من أعمال. الله يكرمك. أخ علاء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. أهلا مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا مرحبا.
الله يجزاك خير يا شيخ.
تفضل.
والله معنا شيخ مجموعة إن شاء الله من الشباب لسه ملتزمة جديد يعني إن شاء الله، يعني نرجو تدعينا ان شاء الله شيخ.
خير ان شاء الله. طيب اعود الى ما معي الان من اسئله. المسح ايضا يسال اخونا ابو ياسمين عن المسح على الجورب. جورب اذا كان قائما بنفسه كما ذكر الفقهاء يمسح عليه، وهذا يعني من فعل الصحابه معروف والتابعين، وورد الحديث في ذلك بجواز المسح على الخفين والجوربين. يقول لو لم يؤذن للصلاة هل نصلي؟ السنة للإنسان إذا لم يصلي في المسجد وحان وقت الصلاة أن يؤذن في المكان الذي هو فيه ثم يقيم للصلاة ويصلي، السنة ذلك بارك الله فيك. المدة للرجل يغيبها عن بيته على كل حال، بعض أهل العلم رأى أنه لا يزيد عن 4 أشهر، وبعض قال 6 أشهر، والأمر في هذا يأتي بالاتفاق بين الرجل وبين المرأة. عندي يعني أخونا محمد وأخونا أبو روان من الأردن يسألاني عن حكم اللحية في الإسلام. لحية في الإسلام يجب أن تترك، لحية سنة واجبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع عليها أمر النبي عليه الصلاة والسلام والأمر للوجوب ولا صارف له وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. علماء الأصول يقولون بأن الفعل إذا يعني انضم القول أو الأمر مع الفعل كان ولا هناك يعني صارف لهذا الوجوب، فالأمر في هذا للوجوب. النبي عليه الصلاة والسلام وردت عنه روايات كثيرة متعددة: وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أطلقوا اللحى، خالفوا المجوس، صلوات الله وسلامه عليه. وقد فعل ذلك وكانت له لحية وافرة صلوات الله وسلامه عليه، وبالتالي إطلاق اللحية واجب. أخونا محمد يسأل عن زوجه، يقول بأنها أفطرت بسبب الحمل والولادة شهر، وماذا تفعل؟ هل تصوم ولا تطعم عن كل يوم مسكين؟ فالصواب في ذلك، أنا سألته قلت له هل تستطيع أن تصوم؟ قال نعم. الصيام هو الواجب في حقها إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا بنص الآيات الواردة في آيات الصيام من سورة البقرة. من سورة البقرة. أخونا أبو روان يسأل حكم جمع الصلوات للضرورة بسبب العمل، بنعمل بالليل وننام بالنهار. بارك الله فيك. يقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، سن يقوم يصلي في الوقت ثم ينام، تصلي في الوقت ثم تنام، ولا تكن عادته كذلك. هب إن الإنسان يعني بيعمل وده عمله تعبان وفي يوم ما لم يقم أو لم يتمكن، هذه مرة مثلا، إنما عادة الإنسان إن هو يعمل في الليل ويجي في النهار ينام النهار كله ويجمع الصلوات، هذا لا يليق ولا يجوز بمسلم. يقول أيضا أنا كنت حلفت ألا أفعل ثم يعني فعلت. نقول له كفر عن يمينك بارك الله فيك. ويعني سيأتي سؤال، أختنا عائشة بتسأل أيضا حول هذا السؤال، بيقول أنا حلفت قلت بالله لم أفعل كذا، أمي غضبت علي ففعلت ما قد امتنعت عليه. هذا يسمى الإنسان يكفر عن يمينه ويفعل الذي الأمر الذي قد منع نفسه منه، يعني يطعم 10 مساكين إن كان قادرا، أو يصوم ثلاثة أو يصوم ثلاثة أيام. أخونا محسن يقول هل يجوز للمسلم أن يتزوج بغير المسلمة؟ حقيقة دي مسألة خلافية بين أهل العلم، وظاهر القرآن أن هذا جائز من أهل الكتاب فحسب، من أهل الكتاب فحسب، بشرط أن تكون محصنة عفيفة، أن تكون محصنة عفيفة. وبالتالي بقى أقول لك دور، وإحنا في زمن أنتم تعلمونه. والحقيقة يعني أنا لا أرجح مع هذا، ده شرع أيضا لا أرجحه ولا يعني أدعو الناس إليه، ولكن لو حصل زواج صحيح. ليه؟ لأن البيئة تغير والمجتمع تغير، وضعف الإيمان في الرجل أيضا اللي بيتزوج تغير. الإسلام يعني بيمد الرقعة عندما يبيح للرجل المسلم أن يتزوج بامرأة كتابية، لأن أولادها بيكونوا مسلمين وهي غالبا تدخل في الإسلام. إنما للأسف الشديد تغير الحال كثيرا الآن، والله أعلم. أختنا حنان بتسأل عن قراءة القرآن الكريم هل تصل إلى الميت؟ في الحقيقة يعني اختلف أهل العلم في هذا، والذي أراه راجحا والله أعلم، وقد قلت ذلك سابقا، أن قراءة القرآن لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، والوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أشياء متعددة للموتى، منها الدعاء للميت، الدعاء له، التصدق عنه، الاعتمار، الحج، هذه أمور ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لموتى المسلمين، فلنفعل ذلك ولنخرج مما جاء خلاف فيه. والحي أبدا من الميت زي احنا ما بنقول، يعني الحي بحاجة ليقرأ، فأنا أقرأ القرآن الكريم ويعني أرجو ثوابه من الله، ثم بعد قراءتي للقرآن أدعو الله عز وجل بما شئت من ذلك الأموات. ليه؟ لأن قراءة القرآن عمل صالح، ويستحب للإنسان أن يدعو الله عز وجل بعد الأعمال الصالحة، بل يعني بتكون مظنة للإجابة. أختنا فاطمة بتسأل، والكلام يحتاج إلى شيء طويل جدا، بتقول كلمة عن المهدي المنتظر. دي مسألة الحقيقة يطول الحديث فيها كثيرا. المهدي المنتظر الثابت بالروايات الصحيحة والحسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو سيخرج في آخر الزمان، اسمه كاسم النبي عليه الصلاة والسلام، واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تظاهرت الأحاديث الصحيحة بخروجه في آخر الايه، في آخر الزمان، وهو سيخرج ويكون أو سيخرج أو سينزل عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، ويكون المسيح ويكون المهدي المنتظر موجود. إنما طائفة الشيعة الرافضة عندهم يدعون أن عندهم رجل مهدي منتظر، وهو غائب الآن غيبة كبرى له أكثر من 1200 سنة، ويقول محمد بن الحسن العسكري. هذا كلام باطل لا يصح في ذلك. زيت الزيتون الراجح اليوم عليه زكاة يا أمة الله، بارك الله فيك. زيت الزيتون الراجح الآن عليه زكاة، وأنا سبق إن أنا قلت يعني بأن أهل العلم نظروا في هذه المسائل الآن، وقالوا يعني زكاة يعني كانت فيما يكال ويدخر فحسب، قالوا لا، ده الخضروات والفواكه ومثل زيت الزيتون وغير هذا تخرج زكاته. وأنا سبقا قلت وأشرت في كتاب لأخينا فضيلة الدكتور عبد الناصر من خضر ميلاد يتحدث فيه عن أنواع مختلفة معاصرة من هذه الأشياء في الزكاة، ورجح وقد قرأت كتابه بأن تخرج زكاة العسل وزيت الزيتون وغير ذلك. تسأل أختنا أمة الله أيضا عن مسح الأذنين في الوضوء، هذه تمسح مع مسح الرأس، تمسح مع مسح الرأس ليس بماء جديد ولكن مع مسح الرأس كما ورد في ذلك عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. إنسان إذا يا أخونا أبو معاذ أقول إذا خرج الريح من الإنسان ويتوضأ عليه أن يعيد الوضوء. ليه؟ لأن خروج الريح يفسد الإيه؟ يفسد الوضوء، فيبدأ الإنسان في إعادة الإيه؟ الوضوء. لو توضأ الإنسان قبل الظهر ثم صلى الظهر والعصر وبعدين ما انتقض وضوءه ولبس الجورب، هل يمسح عليه ثم بعد ذلك دخل الخلاء وانتقض وضوءه؟ هل يمسح على... نعم، لأن عندما لبست الله يبارك فيك الجورب أنت لبستهما على طهارة، لأنما عليه الصلاة والسلام جاء توضأ وكان يلبس الخفين، فجاء أحد الصحابة يريد أن يخلعهما، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فطالما أنك لبست الجورب على طهارة فتمسح عليه بارك الله فيك، لأن وضوءك لم ينتقض بعد. وأنا سبق أن أنا ذكرت أهل العلم قالوا بأن المسح على الجورب لا شيء فيه. أختنا أم عبد الله هي تقول لو شفاني الله من غير عملية سأذبح ذبيحة، تسأل بعض الناس بيقول لا تصدقي بمال ولا أذبح، قل لا أذبحي لأن هذا النذر يجب الوفاء به. عندي بعض الأسئلة بصورة سريعة كده دقيقة أو دقيقتين. سائل يسأل عن الحكم في تعليق صور اللاعبين على حائط الغرفة. يا إخواني الأمة شغلت باللعب وما إلى ذلك، وعلينا أن إحنا يعني نترك مثل هذه الأشياء، نهتم بالقرآن نهتم بالسنة، لماذا نفسد على أنفسنا وعلى أولادنا وعلى زوجاتنا بيوتنا؟ إحنا نجيب رجل أجنبي وهؤلاء الناس بيكونوا في صور نعرف أن قد يعني كشف عن كثير من فقدي وغير ذلك، فلنتقي الله تبارك وتعالى. يقول عندي كسل في الصلاة وبصلي صلاة متقطعة، اتق الله تبارك وتعالى. الصلاة من أوجب الواجبات وآكد الأمور المؤكدة في دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وهي الركن الأول بعد الشهادتين، الركن الأول بعد الشهادتين. والصلاة فقط هي المسألة اللي اختلف فيها أهل العلم في كفر تاركها بارك الله تبارك وتعالى فيك، فلنتق الله تبارك وتعالى في ذلك، ولنؤدي الصلاة كما أمر الله في أوقاتها. وقد حان الآن ختام هذا اللقاء إخواني الكرام، إلى أن ألتقي بكم في لقاء آخر، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.